أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام من جهة في الإشكال في قدرة المكلف على قصد الأمر باعتبار خروج الأمر عن تحت قدرة المكلف، وإذا لم يكن الأمر داخلا تحت قدرة المكلف لم يكن المكلف قادرا على قصد الأمر لتوقفه على وجود الأمر، فيكون ذلك موجبا لاتصاف التكليف بكونه بغير المقدور. وقد دفع الإشكال من جهة أن وجوب قصد الأمر إنما يكون بعد ثبوت الجعل وفعليته ووصوله إلى المكلف، فصحيح أن الأمر غير داخل تحت قدرة المكلف، لكنه يكون فعلي الوجود بحسب الفرض، ومع ثبوته بالفعل فلا مانع من صحة التكليف حينئذ، لأن المعتبر في صحة التكليف هو القدرة في حال الامتثال لا القدرة قبل ذلك. وقد أورد المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه على هذا الكلام بأن فرض تحقق الأمر بالفعل لا يمنع إشكال الدور من جهة توقف كل منهما على الآخر، وذلك لأن الأمر مشروط بالقدرة والقدرة موقوفة على الأمر، فلكل منهما توقف على الآخر، ولا يعنى بالدور المستحيل إلا مثل هذا. نعم، لو قيل بأن الدخيل في تحقق القدرة اعتقاد المكلف والوجود العلمي للتكليف اندفع المحذور للمغايرة بين الموقوف وهو نفس التكليف والأمر وبين الموقوف عليه وهو التكليف بحسب اعتقاد المكلف الذي ربما يكون ثابتا ولا وجود للتكليف في الخارج، إذ المدار في حصول القدرة على الوجود العلمي الذي قد يصيب وقد لا يصيب. هذا ما كان الكلام قد وصل إليه في الدرس الماضي. وقد تصدى المحقق الخراساني قدس الله نفسه للاستقصاء في هذا المطلب، إذ قد يقال بأن إشكال عدم القدرة على امتثال الأمر بالصلاة المقيدة بداعي الأمر باعتبار أنه لا أمر بذات الصلاة كما تقدم شرح ذلك في الدرس الماضي، بملاحظة الوجوب الضمني الذي يتعلق بأجزاء المركب. وبيان ذلك أن إشكال القدرة كان منشأه عدم دخول الأمر تحت اختيار المكلف بتقريب، وبتقريب آخر كان إشكال القدرة من جهة تعلق التكليف بالمجموع، والتكليف لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، وما دام المتعلق هو المجموع فذات الصلاة وهي بعض المجموع لم يتعلق بها التكليف، فكيف يؤمر المكلف بإتيان الصلاة بداعي أمر الصلاة والحال أنه لا أمر بالصلاة؟ وهذا الإشكال أقوى من الإشكال السابق الذي يقال بأنه يكفي في اندفاعه ثبوت القدرة حال الامتثال، إذ المفروض أنه لو فرضنا ثبوت مثل هذا التكليف المتعلق بالصلاة بداعي الأمر، ففي فعلية التكليف أيضا لا يوجد أمر بذات الصلاة، لأن المأمور به الصلاة المقيدة. وحينئذ لا يمكن للمكلف أن يمتثل مثل هذه مثل هذا التكليف. طبعا هذا بحسب بيان الآخند. المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أرجع المحذورة إلى الخلف، وذلك لأن لازم تقييد متعلق الأمر بقصد الأمر عدم ثبوت التكليف بذات الصلاة، فيلزم من التقييد عدم التقييد بالبيان المتقدم. الآخند قدس الله نفسه ذكر إشكالا قد يخطر في البال على ما ذكره هو قدس الله نفسه في تقريب الإشكال، ذكر جوابه، وهو أن يقال بأن الأمر النفسي قد تعلق بالمجموع، فذات الصلاة وذات الفعل لا تكليف بهما، لكن المنفي هو التكليف الاستقلالي، أما التكليف الضمني فالمفروض ثبوته، وذلك لأن لازم تعلق التكليف بالفعل مع قصد الأمر، انبساط التكليف ثم انحلاله بعدد أجزاء هذا المركب أو أجزاء هذا المقيد. فذات الفعل بما أنها جزء المتعلق يصبح لها حظ من الوجوب مغاير لحظ الجزء الآخر، فيمكن حينئذ تصحيح التكليف بملاحظة هذا الوجوب الضمني المتعلق بذات الفعل. ولما كان هذا الكلام مبنيا على الانحلال فيكون مدخل البحث في هذا الجواب هو الانحلال نفسه، أو تعدد أجزاء متعلق التكليف، وهذا ما فعله الآخند قدس الله نفسه في المقام. وذلك لأن الآخند قال أولا ما نحن فيه ليس من قبيل التركيب بل من قبيل التقييد، وذلك لأن نسبة القصد إلى المتعلق نسبة القيد إلى المقيد لا نسبة الركوع إلى السجود، فإن الركوع مباين للسجود وجودا وماهية، وأما الصلاة فهي ليست مباينة لقصد الأمر بالصلاة، لأن الصلاة ناشئة عن قصد الأمر وهي أثر قصد الأمر، فبينها وبين القصد ارتباط خاص، ذلك الارتباط يوجب كون الوجود المتعلق بالصلاة امتدادا للوجود المتعلق بالقصد باعتبار ارتباط هذين الوجودين. فالإنسان إذا كان للقصد في نفسه وجود يصبح وجود القصد حينئذ مؤثرا في الصلاة، فيكون للصلاة ارتباط خاص بهذا القصد، لذلك لا يمكن فرض التباين التام بين الصلاة وبين القصد، إذ بدون قصد لا وجود للصلاة بخلاف الركوع والسجود، فإنك يمكن أن تفرض وجودا للركوع بقطع النظر عن وجود السجود، وللسجود وجود بقطع النظر عن وجود الركوع، وليس الأمر كذلك في الصلاة والقصد. إذن نمنع أن يكون باب الصلاة مع القصد هو باب الركوع والسجود، وإذا لم يكن الحال فيما نحن فيه من قبيل الركوع والسجود فلا معنى للانحلال، وذلك لأن باب الصلاة والقصد هو باب التقيد، وباب التقيد هو باب الاتحاد بين ذات المقيد وبين القيد، وذلك لأن ما نحن فيه من قبيل اعتبار القيد الخاص مع ذات الفعل في متعلق التكليف، واعتبار القيد الخاص في ذات الفعل مع الذات الفعل في المتعلق يكون من باب اعتبار التقييد، ولا وجود للتقييد إلا بوجود ذات المقيد. نعم، لو كان القيد بنفسه داخلا كان ذلك باب التركيب، لكن الصلاة مع القصد ليست من باب اعتبار القصد بنفسه في المتعلق، بل المعتبر هو نشوء الصلاة عن قصد. وإذا كان المعتبر نشوء الصلاة عن قصد فالدخيل في الواجب هو التقييد والتقيد، ووجود التقيد بوجود ذات المقيد وليس مباينا لوجود ذات المقيد. فقال المحقق الآخند قدس الله نفسه أنه بملاحظة وحدة ذات المقيد والتقييد ليس عندنا إلا وجوب واحد لواجب واحد، له وجود واحد، فالأمر الواحد يدعو إلى هذا الأمر الواحد، وليس عندنا أمران أو أمور مختلفة كل منها يدعو إلى متعلقه. إذن لا دعوة لهذا الأمر لغير الصلاة المقيدة بقصد الأمر، وليس للأمر دعوة إلى ذات القصد، حتى يقال بأنه يمكن تصور امتثال الأمر بالصلاة عن داعي الأمر، وذلك لأنه لا أمر بذات الصلاة، قد عرفت أن الأمر إنما تعلق بالصلاة المقيدة لا بذات الصلاة. إذن لا أمر استقلاليا بذات الصلاة كما هو المفروض، ولا أمر ضمنيا بذات الصلاة. فإن قلت هذا، أي انتفاء الأمر الضمني بذات الصلاة، إذا قلنا بأن باب الصلاة عن قصد هو باب التقييد، أما إذا قلنا بأنه باب التركيب فلا مانع حينئذ من أن يكون للصلاة أمر ضمني. وحيث إن البابين محتملان ولا مانع منهما، إذن لا بد من إقامة الدليل على تعيين أحدهما. الآخند قدس الله نفسه دفع هذا الكلام بأنه لا معنى لحمل الباب على ما نحن فيه على باب التركيب، لأن لازم القول بدخول قصد الأمر في متعلق الأمر اعتبار تعلق الوجوب بالإرادة، والإرادة لا يتعلق بها الوجوب للزوم التسلسل في ذلك، باعتبار أن متعلق الوجوب لابد أن يكون إراديا، فلو كانت الإرادة واجبة بالإيجاب الشرعي للزم أن يكون للإرادة إرادة وللإرادة الثانية إرادة، فيتسلسل الأمر لا إلى نهاية. فالإرادة من هذه الجهة ليست باختيارية، هي اختيارية بمعنى أنها عين الاختيار، لأنها اختيارية بمعنى أنها توجد بالاختيار، فلا يصح تعلق التكليف بالإرادة، ولذلك يتعين أن يكون الباب باب التقييد لئلا يدخل القصد في متعلق الوجوب. هذا ما ذكره الآخر قدس الله نفسه الزكية. المحقق الأصفهاني ذكر هذا مثل هذا المطلب، لكنه أصل لما ذكره الآخند قدس الله نفسه الزكية، قال أن ذات المقيد والتقيد متباينان في نظام الوجود، لأن ذات المقيد موجودة بالوجود الاستقلالي والتقيد موجود بالوجود الانتزاعي، وبينهما فرق لا يخفى، لكن العبرة في الحكم بالوحدة والكثرة إنما هو بملاحظة الأمر كما يقول المحقق الأصفهاني، فتارة يكون الأمر متعلقا بأمرين متباينين على ما هما عليه من التباين، كما في صلاة جعفر وصلاة الواتر المركبة من الشفع والواتر، أو مثل الصلاة نفس الصلاة فإنها مركبة من أجزاء متباينة، هذه الأجزاء المتباينة واحدة بملاحظة الأمر المتعلق بها، فلولا الأمر لم يكن لهذه الأجزاء المتباينة وحدة لتباين كل منها مع غيرها، فذات الركوع غير ذات السجود، وذات السجود غير ذات القراءة، وهكذا. وتارة يكون الأمر متعلقا بالمجموع بنحو الوحدة، بأن تلحظ الأمور المتكثرة بحيث تكون واحدة في مقام اللحاظ، فيتعلق الأمر بها بملاحظة تلك الجهة الواحدة التي تحققت ببركة اللحاظ، وما نحن فيه من قبيل الثاني. وذلك لأنك قد عرفت أن الصلاة لم تلحظ بنحو المباينة مع قصد الأمر، بل الشارع طلب مني أن أصلي عن أمرين، لا أن أصلي وأوجد القصد بنحو منفصل. فيكون بناء على ذلك للأمر متعلق واحد، فليس عندنا إلا أمر واحد ومتعلق واحد، وبالتالي دعوة واحدة. وأما ما ذكره الآخند قدس الله نفسه من أن الإرادة ليست بالإرادة وإلا لزم التسلسل، فلا يجوز أن تؤخذ حينئذ في متعلق التكليف، لأن التكليف لا يتعلق إلا بما يكون عن إرادة، فإن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يناقش في هذا الكلام، فيقول: أولا، لا يلزم هذا المحذور، لأن الخاصم لا يريد إلا أن يكون قصد الأمر داخلا في متعلق التكليف، وذلك لا يتوقف إلا على تعلق قصد بالقصد وإرادة بالإرادة، فاللازم ليس إلا سبق الإرادة. ومن الواضح أن سبق الإرادة بإرادة أمر معقول، ولا يلزم منه أن يكون لكل إرادة إرادة، فكما أن الشارع إذا أمر بالقيام كان المصحح لتعلق التكليف بالقيام كون الفعل مسبوقا بالإرادة، كذلك يمكن تصور تعلق التكليف بإرادة القيام، ويكون المصحح لهذا التكليف تعلق الإرادة بإرادة القيام، فلما لا يكون حال الإرادة حال سائر الأفعال؟ فإن قلت أنه يلزم من تعلق التكليف بذات الإرادة أن يكون للإرادة إرادة وللإرادة الثانية إرادة، منعنا الملازم، وذلك لأن اللازم هو أن يكون متعلق التكليف مرادا، لا أن تكون إرادة متعلق التكليف مرادة. من أين هذه الملازمة؟ اللازم أن يكون متعلق التكليف اختياريا، وكون التكليف المتعلق اختياريا يكون بالاختيار، لكن اختيار متعلق التكليف لماذا يكون لازما؟ لازم الانتهاء، أو عفوا، لماذا يكون اختيار متعلق التكليف موقوفا على اختيار سابق حتى يكون للاختيار السابق توقف على اختيار آخر، وهكذا يتسلسل الاختيار لا إلى نهاية؟ من أين هذه الملازمة؟ لا معنى لها. فاللازم هو أن يكون متعلق التكليف اختياريا، ويكفي في اختيارية الشيء أن يكون واقعا بالاختيار، فمن الممكن أن يكون الاختيار بالاختيار. نعم، فرق بين ما نحن فيه وبين ما في الطلب والإرادة، وذلك لأن الكلام في الطلب والإرادة كان في ذات الإرادة، فذات الإرادة إذا كانت بالإرادة فهذا الحكم بمقتضى أن حكم الأمثال واحد يأتي في كل إرادة مفروضة، فيكون لكل إرادة إرادة ويتسلسل. أما ما نحن فيه فليس مربوطا بذات الإرادة، بل هو مربوط بمتعلق التكليف. فشرط متعلق التكليف أن يقع بالإرادة، شرط صحة التكليف أن يكون المتعلق داخلا تحت الاختيار. ومقصودنا من دخوله تحت الاختيار أن يمكن وجوده بالاختيار، بحيث لو اختاره المكلف لوقع في الخارج. وهذا كما يمكن في شرب الماء يمكن في الاختيار الذي تعلق به التكليف، كما لو قال المولى اختر هذا، بحيث يكون متعلق بالتكليف نفس الاختيار المتعلق بهذا الطرف. هذا أمر ممكن، وذلك من جهة أن الاختيار أمر ممكن موقوف على أسبابه، وأسبابه علمية. فإذا تدبر المكلف في مصلحة الاختيار الذي تعلق به التكليف ينقدح في نفسه شوق إلى هذا الاختيار تبعا لاعتقاد النافع والتصديق بالمنفعة وتصور الفائدة الذي يسبق الاعتقاد، فينقدح في نفسه حينئذ إرادة هذا الاختيار. هذا أمر ممكن. إذن اللازم في المقام ليس إلا سبق الإرادة بإرادة، لا أن تكون كل إرادة مسبوقة بالإرادة حتى يلزم التسلسل. ومن الواضح أن محذور التسلسل مرتبط بالثاني لا بالأول. هذا أولا. ثانيا، يمكن أن يقال، طبعا هذا كلام المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، يمكن أن يقال بأن المقصود من تعلق التكليف بذات الفعل مع القصد ليس تعلق التكليف بالقصد بنحو مباشر، بل المقصود بذلك تعلق التكليف بالقصد مع تخلية النفس عما يوجب منع تأثير الأمر في النفس، فيعبر عن ذلك بالقصد. فإن القصد الذي يدعو المكلف إلى امتثال الأمر إنما هو تمحض العبد في العبودية. فيمكن حينئذ أن يقال بأن معنى تعلق التكليف بالصلاة مع قصد الامتثال هو أمر المولى بجعل الأمر مؤثرا في النفس بحيث لا يكون في مقابل الأمر ما يمنع من تأثيره. ومن الواضح أن رفع المانع من تأثير فاعلية الأمر في النفس أمر ممكن، فيكون تعلق التكليف به أمرا معقولا لا مانع من ذلك. فإذا مرجع الأمر إلى ذات الفعل مع القصد، إلى الأمر بذات الفعل وبجعل الأمر محركا كما يقول قدس الله نفسه، هذا هو المقصود بتعلق التكليف بذات الفعل مع القصد، لا أن نفس القصد بما هو بعنوانه مأخوذا في متعلق التكليف. فمرجع إيجاء مثلا تحريم الخمر إلى إيجاد المانع من وجود شرب الخمر امتثالا للتكليف، بأن يكون نفس التكليف مؤثرا في النفس تأثيرا يدفع إلى إيجاد المانع من وجود شرب الخمر وهو صرف الإرادة. فإذا التكليف بحب النهي يعني إيجاد ما يمنع من تعلق الإرادة بشرب الخمر، فهذا هو تأثير الأمر، وهذا التأثير ناشئ من انتفاء المانع في نفس العبد الذي يمنع من تأثير التكليف. فجعل الأمر محركا ومؤثرا أمر ممكن، فتعلق التكليف به أمر معقول لا مانع منه. وبذلك يتبين أنه لا فرق في اندفاع في ضعف الجواب، بين أن نقول أن الإرادة مغايرة للعلم، أو قلنا بأن الإرادة هي عين اعتقاد نافع. فقد يقال مثلا أنه حتى لو قلنا بأن الإرادة هي الاعتقاد بالنافع أو بالمفسدة، فيكون اعتقاد النافع موجبا للإقدام والانبعاث، واعتقاد المفسدة موجبا للانقباض والانزجار مثلا عن الفعل، فإن الكلام هو الكلام. وذلك لأن معنى تعلق الأمر باعتقاد النافع لو قلنا بمعقوليته يرجع إلى الأمر بالفعل وجعل الأمر محركا نحو الفعل برفع الموانع. فمرجع الأمر إلى رفع المانع، ومرجع النهي إلى إيجاد المانع من ذات الفعل بجعل النهي مؤثرا في النفس. هذا هو المقصود. وبالتالي يكون مقتضى تعلق الأمر بالقصد إلى رفع المانع من التأثير المنسوب إلى التكليف المولوي. نقرأ هذا المقدار ولنا عليه تعليق إن شاء الله. قال في صفحة 329 قوله قدس سره، فإنه ليس إلا وجود واحد، أي لا معنى للقول بأن للقصد وجوبا ضمنيا يتعلق به بالخصوص في مقابل الوجوب المتعلق بسائر الأمور المعتبرة في المجموع. قال لا يذهب عليك أن ذات المقيد والتقيد وإن كان في الخارج، يقصد بالخارج هنا نظام الوجود، ولا يقصد بالخارج الخارج المقابل للذهن للوجود الذهني، يقصد بالخارج هنا نظام الوجود. وإن كان في الخارج موجودين لكل منهما نحو وجود يباين الآخر. لماذا قلنا من المقصود بالخارج هنا نظام الوجود لا الوجود الخارجي المقابل للوجود الذهني؟ قلنا ذلك لأن التقيد ليس له وجود في الخارج مباين لوجود ذات المقيد كما سيصرح به. فإن الصلاة مثلا لها وجود استقلالي، وتقيدها بالقصد لها له وجود انتزاعي. طيب الوجود الانتزاعي عين الوجود الاستقلالي في الخارج، وإنما هو غيره بحسب التصور والإدراك وظرف التحليل. لذلك قلنا أن المقصود هنا بالخارج نظام الوجود. التعبير عنه بالخارج تعبير صحيح، وذلك لأن لكل موجود وجودا يناسب ذاته. فالأمر الانتزاعي وجوده بأن يكون انتزاعيا، وجوده الحقيقي أن يكون انتزاعيا، والأمر الاستقلالي الحقيقي وجوده أن يكون في الخارج مستقلا وحقيقيا. فمثلا وجود الزوجية التي هي حكم الأربعة الحقيقي هو بأن تكون منتزعة من الأربعة، هذا هو حظها من الوجود، ولذلك خارجيتها بأن تكون انتزاعية، إذ ليست زوجية الأربعة بمثابة أنياب الأغوال التي لا وجود لها إلا بحسب التوهم. للزوجية وجود حقيقي، لكن وجودها الحقيقي هو بأن تكون انتزاعية. ومع ذلك لذات المقيد استقلال عن ذات التقيد. فإن الصلاة مثلا لها وجود استقلالي، وتقيدها بالقصد له وجود انتزاعي. إلا أن العبرة في التعدد والوحدة بلحاظ الأمر. هنا إشكال طبعا على هذا الكلام. إن كان قصده أن المناط في وحدة الأمور بوحدة الأمر المتعلق بها كما هو ظاهر عبارة للمحقق العراقي قدس الله نفسه في نهاية الأفكار، فبحسب هذا الظاهر يريد إشكالا، وهو أن نسبة التكليف إلى المتعلق نسبة العارض إلى المعروض، وللمعروض تقدم طبيعي على العارض باعتراف المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه. فإذا كانت الصلاة وهي متعلق التكليف مركبة من تكبير وركوع وسجود وما شابه ذلك من الأجزاء المتباينة. وكانت الصلاة متقدمة على التكليف بالطبع، فكيف يقال بأن وحدة التكليف توجب وحدة الصلاة، والحال أنه لا وجود للتكليف إلا مع وجود الصلاة كما هو مقتضى التقدم الطبعي؟ فإذا كان وجود الصلاة كثيرا بحسب الحقيقة، فكيف يكون ما هو موقوف على الوجود الكثير بهذا النحو من التوقف، وهو التوقف الطبعي أو التقدم الطبعي والتأخر الطبعي، كيف يعقل أن يكون التكليف واحدا وهو مسبوق بما هو كثير واقعا؟ إذن مقتضى ذلك أن يقال بأن المعروض يحكم على العارض، فإن كان المعروض كثيرا كان العارض كثيرا، وفي المقام بما أن المعروض هنا ذوات كثيرة يجب أن يكون العارض ذوات كثيرة، فيكون للركوع وجوب وللسجود وجوب وهكذا. هذا إن قلنا بأن المدار على بملاحظة الأمر. نقول لا معنى لذلك، لا معنى لاقتضاء وحدة الأمر وحدة التكليف، بل الأمر بالعكس، الأمر تابع وليس بمتبوع. نعم يمكن أن يكون قصده معنى آخر، ولعله يقصد ذلك المعنى، وهو أن المدار في الحكم بالوحدة في الأمور المتكثرة على ما يظهر من الدليل. فربما يظهر من الدليل أن التكليف جعل لهذه الأمور المتكثرة بما هي متكثرة، بأن يقال أن وحدتها لا تنافي الكثرة الثابتة فيها، نظير صلاة جعفر. ولا نقول الصلاة، الصلاة نحن مثلنا لذلك في متن الشرح، لكن هنا نقول أن بين الصلاة وبين صلاة جعفر فرقا من جهة أخرى، وهي أن الصلاة اعتبر فيها الانضمام بحيث لا يتخلل القاطع الموجب لانتفاء الهيئة الاتصالية. أما صلاة جعفر فهي مع وحدتها لأنها صلاة واحدة، فلو أتى الإنسان بركعتين من صلاة جعفر وأعرض عن الركعتين الأخريين فإنه لا يحظى بالثواب المخصوص بصلاة جعفر لعدم وجود الموضوع، فتبطل الصلاة بالاصطلاح الشرعي، تبطل، تنقطع، تنتفي. ومع ذلك فإنها مركبة من جزئين، أحدهما مستقل عن الآخر، هذا الجزء هو الركعتان الأوليان والركعتان الأخريان، فلو تخلل الحدث بين الركعتين الأولتين وبين الركعتين الأخيرتين لم تبطل الصلاة، يجوز للإنسان أن يصلي ركعتين ثم يتكلم عمدا ويدخل الحمام عمدا ويفعل النواقض عمدا، لا مانع من ذلك، لأن صلاة جعفر مركبة من صلاتين، لأنها مركبة من أربع ركعات بل من صلاتين. فقد يقال أننا يجب أن نلاحظ دليل التكليف، فمرة نلاحظ أن دليل التكليف قد تعلق بأمر واحد، لكن هذا الأمر الواحد مركب من ذوات متباينة. وربما نرى أن مقتضى الدليل أن التكليف تعلق بأمور متكثرة مع نحو وحدة بين تلك الأمور بحيث لا يتخلل الفاصل بينها. إذن لعل مراد المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى هو هذا المعنى، أن المدار على ملاحظة الأمر بمعنى ملاحظة دليل الأمر، لا أن الأمر بوحدته يقتضي وحدة المعروض وبكثرته يقتضي كثرة المعروض، فإن الأمر بالعكس. قال: إلا أن العبرة في التعدد والوحدة بلحاظ الأمر، فإنه قد يلاحظ الموجودين المتباينين على ما هما عليه من التعدد، يلاحظهما كثيرا فيأمر بهما بهذا النحو لا أكثر. طبعا هذا إذا كان مع وحدة المصلحة، ففي الواقع الشارع في مقام الإثبات أمر بالكثير، لكنه في مقام الثبوت يريد الأمر الواحد، وهو ذلك الكثير بلحاظ جهة وحدة المصلحة المتعلقة بهما. فوحدة المصلحة توجب وحدة السبب، لكن الشارع لم يبين لنا. إن كان مراده هذا فلا مانع، وهذا من باب الرجوع إلى الدليل لا من باب الرجوع إلى الأمر. وأما إذا كان مقصوده أن الشارع يريد بإرادة واحدة أمرين متباينين، فهذا لا معنى له، لأنه لا وجود للإرادة بقطع النظر عن المراد. فإذا كان المراد كثيرا فالإرادة كثيرة، إذن هو يريدهما بإرادتين لا بإرادة واحدة. نعم، قد يكون منشأ الوحدة هو منشأ الإرادة، فإرادته لهذين الأمرين بإرادتين ناشئ من وجود سبب واحد يدعو إلى إيجاد إرادتين، لكن هذا في الواقع معناه أن الإرادتين مع كثرتهما ذاتا إلا أن لهما جهة وحدتين. ومقتضى تبعية التكليف للإرادة أن التكليفين وإن كانا في الصورة كثيرا لكنهما في اللب تكليف واحد. هذا طبعا لو قلنا بأن التكليف غير الإرادة، وما إذا قلنا بأن التكليف عين الإرادة فالأمر أوضح. قال فيأمر بهما بأمر واحد، فيحدث بالإضافة إلى كل واحد وجوب غيري كما توهم. بعضهم قال بأن الأجزاء وهي المقدمات الداخلية يترشح من وجوب الكل وجوب غيري على كل منها، فقالوا بكون المقدمات الداخلية كالمقدمات الخارجية واجبات بالوجوب الغيري. فهذا إذا قلنا بأن المتعلق هو الأمر الكثير على ما هو عليه من الكثرة، فيكون المجموع واجبا بالوجوب النفسي، وكل واحد منها واجب بالوجوب الغيري. هذا على هذا القول، لكنه ضعيف ووهم كما عبر. أو تعلق عن قبل وجوب نفسي واحد كما هو الحق. مراده قدس الله نفسه أنه لا يوجد عندنا إلا وجوب واحد، هذا الوجوب الواحد يتعلق بهذه الأمور الكثيرة، فيكون لهذه الأمور الكثيرة جهة وحدة من جهة وحدة المتعلق وهو التكليف. وقد يلاحظهما بنحو الوحدة، فيلاحظ المقيد بما هو مقيد. الأول هو باب التركيب، أن يلاحظ الأمور الكثيرة فيريدها على ما هي عليه من الكثرة، هذا باب التركيب. والثاني هو باب التقييد، أو فيلاحظ المقيد بما هو مقيد ولا يلاحظ ذات المقيد والتقيد بما هو ذات أخرى، فالمأمور به حقيقة واحد، المأمور به حقيقة واحد والأمر واحد وجودا وتعلقا. وذلك لأن التعلق إنما ينتزع من المتعلق، والمفروض أن المتعلق واحد كما هو المفروض، والدعوة واحدة، وذلك لأن الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، فلا أمر لا حقيقة ولا تعلقا بذات المقيد. إذن إذا قال المولى يجب عليك الصلاة عن قصد الأمر، يرد المحذور، وذلك لأن الصلاة عن قصد الأمر يقصد به الصلاة عن قصد أمرها، والحال أنه لا أمر بها، يرجع المحذور. قوله قدس سره، فإنه يوجب، هذا ردا على من قال بأن القصد لو أخذ شرطان لم يكن للقصد وجوب، أما إذا أخذ جزءا وشطران كان للقصد وجوب باعتبار انحلال وجوب المركب بعدد أجزائه، فيكون لكل جزء وجوب ضمني مغاير لوجوب الجزء الآخر، فقصد الأمر يكون له وجوب وإذا كان لقصد الأمر وجوب وللصلاة وجوب اندفع المحذور، لأنه يمكن امتثال الأمر بالمجموع بأن يوجد الصلاة عن قصد أمرها الخاص الضمني الخاص بها. قال الأخند هذا لا يعقل، لأن مقتضى ذلك تعلق الوجوب بالقصد، والقصد ليس باختياريا وإلا لازم التسلسل. قال فإنه يوجب تعلق الوجوب بأمر غير اختياري. المحقق الأصفهاني يناقش هذا الكلام، قال يمكن الذب عنه بأن الإرادة إنما لا تكون إرادية إلى الآخر. نعم، لا يمكن التسليم بتسلسل الإرادات لا إلى نهاية، وأما سبق الإرادة بإرادة أخرى توجب خلو النفس عن موانع دعوة الأمر ففي غاية المعقولية، كما أن الشارع يمكن أن يأمر بشرب الماء، كذلك يمكن للشارع أن يأمر بقصد الامتثال. ما المانع من ذلك؟ ما المانع؟ إذ المفروض أن كل منهما أمر ممكن وسببه معقول، فشرب الماء سببه الإرادة، والإرادة سببها التصور، يمكن للإنسان أن يتصور الفائدة ويصدق بها ويقدم على ما يوجد تلك الفائدة ففي غاية المعقولية. والخصم يكفيه سبق الإرادة بإرادة أخرى كما يكفيه سبق الفعل بالإرادة، ولا حاجة إلى سبق كل إرادة بإرادة ليلزم التسلسل. فإن قلت ما الفرق بين ما يذكره هنا وما تقدم في باب الطلب والإرادة في مبحث الطلب والإرادة، حيث قيل هناك بأن الإرادة لا يمكن أن تكون إرادية، قلنا هناك كنا نتكلم عن وجود ذات الإرادة، وأنه هل يعقل أن يكون وجود ذات الإرادة بالإرادة أو لا. أما هنا فنحن لا نتكلم عن وجود ذات الإرادة، بل نتكلم عن صحة تعلق التكليف بالإرادة. ومن الواضح أن التكليف إنما يتوقف على إمكان وجود المتعلق، وما دام وجود المتعلق ممكنا فالتكليف ممكن. طيب، شرب الماء ممكن وذلك لأنه أمر إرادي. طيب، والإرادة أمر ممكن أو واجب أو مستحيل؟ لا مستحيل ولا واجب، بل هو أمر ممكن، إمكانه يتوقف على وجود أمور معقولة. فمثلا الإرادة توجد بالتصور والتصديق، متى ما تصور الإنسان الفائدة وصدق بها انقدح في نفسه شوق فحصلت الإرادة، وهذه المقدمات ممكنة، لا نقول اختيارية، انتبهوا، لا نقول اختيارية، نقول ممكنة. إذن ما دامت مقدمات الإرادة ممكنة فالتكليف بالإرادة معقول. أما في مبحث الطلب والإرادة فإننا نتكلم عن نحو وجود الإرادة وأنه بالإرادة أو لا، فلو قلنا بأن الإرادة بالإرادة لزم التسلسل لاستواء وتماثل الإرادات جميعها، فيكون الأمر متسلسلا لا إلى نهاية. أما هنا فالشرط هو إمكان الإرادة لا إرادية الإرادة. نعم، مقتضى تعلق التكليف بالإرادة أن الإنسان إذا تصدى لامتثال التكليف حصلت له إرادة قهرا لمتعلق التكليف، فإذا كان المتعلق الإرادة كان مقتضى الامتثال أن تكون الإرادة مرادة، وهذا أمر معقول لا بأس بذلك. فكأن هذه الإرادة بالخصوص إرادية، وليست إراديتها من جهة أنها إرادة، بل من جهة أنها مأمور بها، لا مانع من ذلك. إذن فرق بين المقامين، بين البحثين. قال لا يقال هذا لو كانت الإرادة كيفية نفسانية في قبال العلم، وأما لو كانت عبارة عن اعتقاد النفع فلا. يقول إذا قلنا بأن الإرادة هي الاعتقاد فلا معنى لتعلق التكليف بها، فهل من المعقول مثلا أن ينهى الشارع المكلف عن شرب الخمر ويريد من هذا التكليف النهي عن الاعتقاد بموافقة شرب الخمر للقوة الشهوية هذا لا معنى له. قال وأما لو كانت عبارة عن اعتقاد النافع فلا، إذ لا يعقل إيجاب اعتقاد النافع ولا تحريمه، لأن الاعتقاد يوجد بوجود أسبابه قهران. وكيف يعقل تحريم التصديق بموافقة شرب الخمر للقوة الشهوية مع أنه غير اختياري؟ لا معنى لذلك، لأن اعتقاد النافع والضر ليس بأمر اختياري. طبعا قد يقال بأن الاعتقاد ليس باختياري، لكن بعض مقدماته بالاختيار، فمن الممكن مثلا أن يكون الإنسان مسلما لله سبحانه وتعالى بحيث يحصل له اليقين من كلامه الشريف، ممكن. وإذا قال الشارع مثلا فاجتنبوه يحصل للإنسان اعتقاد بأن في الخمر مضرة، لا نقول أنها لا توافق القوة الشهوية، بل نقول أنها لا توافق مصلحة الإنسان. ومن الواضح أن العاقل لا يتبع ما يوافق القوة الشهوية فقط، بل يتبع ما يوافق حكم العاقل أو المصلحة الكلية. قال لأننا نقول ليس اعتقاد النفع مطلقا مؤثرا فعليا في حركة العضلات إلى الفعل، بل عند عدم المانع. اعتقاد النافع يرفع الموانع ويكون مقارنا لحصول شرائط التأثير، لا أن الاعتقاد بنفسه يكون مؤثرا. فصح الأمر بالإرادة، أي بجعل اعتقاد النفع مصداقا للإرادة، بجعله مؤثرا بتخلية النفس عن الموانع. فمثلا إذا قال المولى صلي، وقلنا بأن متعلق التكليف مقيد مثلا بقصد الأمر، وبالتالي يكون للوجوب تعلق بقصد الأمر، يرجع الأمر حينئذ بالقصد إلى الاعتقاد، أي أن الشارع أوجب الاعتقاد بأن الصلاة فيها منفعة، فيجب على المكلف أن يجعل هذا الاعتقاد مؤثرا بأن يكون موجبا لارتفاع الموانع عن تأثير الأمر. كما أنه يصح النهي عنها لرجوعه إلى إحداث المانع عن تأثير اعتقاد النافع. إذا نهى يكون النهي صحيحا وممكنا، لأن مرجع النهي إلى المانع من إيجاد ما يمنع من تأثير اعتقاد النافع. وبالجملة فاعتقاد النافع دخالته في التأثير من جهة كونه موجبا لارتفاع المانع، موجب لارتفاع المانع عن تأثير التكليف في النفس، وإلا فاعتقاد النافع ليس له مدخلية بنحو مطلق، وإنما هو شرط التأثير. فحتى يكون الأمر مؤثرا لابد أن نعتقد النافع، فمع حصول اعتقاد النافع يؤثر الأمر أثره، يؤثر الأمر أثره. فإذا معنى إيجاب الشارع للاعتقاد للإرادة هو إيجاب الاعتقاد، ومعنى إيجاب الاعتقاد لزوم رفع المانع مما يمنع من تأثير التكليف، هذا لا مانع منه. فلا تغفل. أقول لا حقيقة لتأثير الأمر إلا وجود الأثر، لأن التأثير عين التأثر، وفي المقام عين الأثر، والفرق بينهما بالاعتبار. فتأثير الأمر هو وجود متعلقه، والمفروض أن الأمر إنما يؤثر بإرادة الامتثال، وإلا فإن الأمر بنفسه لا يؤثر لأنه ليس سببا تاما. لذلك قال قدس الله نفسه في عدة مواضع هنا وما سيأتي أن التكليف بغرض جعل ما يمكن أن يكون داعيا، فالتكليف يمكن أن يكون داعيا، لأن التكليف داع بالفعل، وإلا لم يتصور حصول المعصية. فالفرق بين العاصي والمطيع أن المطيع مريد للامتثال، وأما العاصي فهو لا يريد الامتثال. والتكليف إنما يؤثر مع إرادة الامتثال. الآن إذا كان التكليف مؤثرا مع إرادة الامتثال، فهل مقصودنا من إرادة الامتثال إرادة رفع المانع بحيث يكون مع انتفاء المانع التكليف مؤثرا بالفعل، يكون التكليف مؤثرا بالفعل؟ هذا غير معقول، وذلك لأننا لو رفعنا المانع 1000 يوم بل 1000 سنة بل دهرا من الدهور، مع ذلك لا يعقل أن يكون التكليف مؤثرا لولا إرادة المكلف. إذن في الواقع لا حقيقة لتأثير التكليف مع انتفاء إرادة المكلف، فإذا كانت إرادة المكلف هي الاعتقاد رجع المحذور، ولا يكون كلامه قدس الله نفسه معقولا، إذ لا ينحصر أثر الاعتقاد برفع المانع، بل في الواقع الاعتقاد هو المقتضي، لا أن الاعتقاد يرفع المانع بحيث يكون شرطا للتأثير. قال: مع أن الخصم لا يلزمه القول بالفعل وبقصد الامتثال، ليلزم الأمر بالقصد، بل يقول بالأمر بالصلاة القصد. الخصم يدعي الأمر بالصلاة وبجعل الأمر محركا بها محركا وداعيا إلى فعلها. وقد عرفت أن جعل الأمر محركا وداعيا يكون برفع المانع، فهو إلزام بالصلاة التي هي من أعمال الجوارح وبجعل الأمر محركا. طيب كيف يكون الأمر محركا؟ بتخلية النفس عن موانع دعوة الإرادة وتحريكه وتأثيره في تعلق الإرادة بالصلاة. فإذا ارتفعت الموانع عن دعوة الأمر وعن تأثير الأمر وعن تحريك الأمر، انقدحت الإرادة بشكل قهري وتعلقت بالصلاة، انقدحت الإرادة وتعلقت بالصلاة، فتقع الصلاة وتحصل في الخارج. أو بتخلية النفس عما يقتضي تأثير غير الأمر في صيرورته داعيا إلى إرادة الصلاة. لعل الفرق بينهما أن الأمر على التقدير الأول يكون مرهونا بالإرادة، لكن الإرادة تحصل قهرا مع ارتفاع المانع، وأما على التقدير الثاني فالإرادة ناشئة من الأمر، لا أن الأمر مرهون بالإرادة، بل متى ما ارتفع المانع عن التأثير كان الأمر صالحا للمحركية فيتصف بالمحركية، ولا معنى للمحركية إلا إرادة الامتثال. لكن على كل حال حصول هذين الأمرين وهما الإرادة أو محركية الأمر يكون بنحو قهري مع ارتفاع المانع، مع ارتفاع المانع. طبعا التقدير الأول أهون من التقدير الثاني، إشكالنا وارد على التقدير الثاني بنحو واضح وجلي، وذلك لأنه لا معنى للمحركية بقطع النظر عن إرادة المكلف. وأما التقدير الأول وهو قوله أنه مع ارتفاع المانع من تأثير الأمر يحصل في النفس إرادة بنحو قهري فيتصدى المكلف لامتثال التكليف، فنقول أن هذا الكلام صحيح، لكن المفروض أنه عين القصد الذي تعلق به التكليف، لا أن التكليف تعلق بالصلاة مع رفع المانع، بل الذي يكون متعلقا للأمر هو الصلاة عن قصد، لما تقدم من أن الذي يكون محققا للغراض هو الواجب التعبدي، والواجب التعبدي هو الصلاة عن قصد، الصلاة عن قصد. فإذا كان حصول الإرادة مرهونا برفع المانع كان مقتضى تعلق التكليف بالصلاة مع القصد في الواقع أن يكون القصد واجبا بنفسه على حد وجوب ذات الفعل، لا نقول أنه واجب بنحو مستقل، بل نقول كما أن الصلاة متعلق للأمر كذلك الإرادة متعلق للأمر. وأما رفع المانع فإنه يكون إما واجبا بوجوب مقدم أو أنه من لوازم الواجب لأنه بنفسه واجبا. نعم المحقق الأصفهاني يقول لما لا نقول بأن الواجب هو رفع المانع من تأثير الأمر، رفع المانع من تأثير الأمر، نقول هذا مشكل. لما؟ لأن رفع المانع من تأثير الأمر عين الأمر بجعل الأمر محركا، وذلك لأنه إذا لم يكن الأمر محركا فكيف ينبعث المكلف إلى رفع المانع؟ هذا لا معنى له، فيكون هذا من دعوية الأمر لدعوية نفسه. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نسألكم الله في أمان الله.